السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد وقفنا عند يعني بعض الأمثلة في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فقط أريد أن أضيف يعني شيئا يسيرا هنا، وهو أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به إذا كان مقدورا للمكلف فإنه يكون واجبا يعاقب بتركه ويثاب بفعله. قال المصنف هكذا: فواجب يعاقب بتركه ويثاب بفعله. القاعدة من حيث المعنى متفق عليها، ولكن هناك من خالف في لفظ القاعدة وقال: لا أقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولكن أوجب على المكلف أن يتوصل إلى الواجب بأي وسيلة توصله إليه، ولا ألزمه بوسيلة بعينها. فمثلا حينما أقول يجب عليه الصلاة في الجماعة، أنا لا ألزمه بالمشي ولا ألزمه بالركوب، ولا أقول يجب عليك أن تمشي، ولا أقول يجب عليك أن تركب، لكن أقول يجب عليك أن تصلي. هو بطبيعة الحال لن يعني يتمكن من الوصول إلا بالمشي أو بالركوب، فتأتي تبعا، فكأنه يقول: أنا ما أصرح بإيجاب شيء جديد لأجل هذا. أما الفريق الآخر الذي منهم المصنف فيقول: لماذا لا نصرح؟ نحن نعرف أن الوصول إلى المسجد لا يمكن أن يتم عادة إلا بالمشي أو بالركوب، فنقول يجب عليك أن تتوصل بأحد هذه الوسائل. ثم أيضا يعني هذا الوجوب لو سميناه عاديا أو سميناه عقليا، يعني أيضا تجد أن المسألة لها صلة بمسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضد من أضداده. إذا نهينا عن شيء فلا بد أن نتلبس بضد من أضداده. هذا داخل في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، من حيث يعني أن هذا الذي لا يعني لا يتم الشيء إلا بوجوده قد يكون لازما عقلا، لا يمكن أن تمارس هذا الشيء إلا وأنت منفك عن الآخر. فهذا هو ممارسة الصلاة مثلا، يلزمك بأن تترك شيئا من اللهو مثلا، فتكون منهيا عن هذا اللهو في وقت الصلاة، لأنه لا يمكنك أن تفعل الصلاة إلا بتركه، فيكون تركه واجبا. وهذا يعني يصلح أن يعني يكون مثالا للزوم العقلي، يلزم عقلا من فعل الصلاة أن تترك ما يشغلك عنها، فيجب عليك إذن أن تترك ما يشغلك عنها. المخالف فقط يقول: أنا لا أفصل بين، يعني المخالف يخالف في اللفظ، يقول: أنا لا أقول يجب التوصل إلى الواجب بهذا بالوسيلة، وإنما أقول أنت يجب عليك أن تفعل الواجب بأي وسيلة فعلت، هذا متروك لك. أنا لا أوجب عليك المشي ولا الركوب، ولا أوجب عليك فعل ولا ترك فعل. ثم أيضا النوع الثاني المسألة يعني يمكن أن يتوسع فيها حتى فتدخل فيها كل أنواع الحرام وكل أنواع الواجب وكل أنواع المندوب وكل أنواع، لأن كل منها ضد للآخر، فلا تفعل الشيء إلا بترك ضده، لا تفعل الشيء إلا وقد تركت ما يضاده، ولا تترك الضد إلا وقد فعلت واحدا من أضداده. أدخل بعضهم فيها مسألة إذا اشتبهت الميتة بمذكاه وقال هي مثلها، وبعضهم قال لا هذه مختلفة، ولعلها تأتي في كلام المصنف في المحرم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فغفر الله لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. العبادة إن لم يعين وقتها لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة، وإن عين ولم يحد كحج وكفارة توصف بأداء فقط. وإطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه بمقتضى وفعل صلاة
بمقضي لشبهه بمقضي
وإطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه بمقضي وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء، وإن حد وصفت بالثلاثة سوى جمعة.
هذا الفصل في أسماء العبادة. أسماء العبادة، العبادة إما أن تكون أداء أو إعادة أو قضاء، كل العبادات يصدق عليها الأداء، لكن ليس كل العبادات يصدق عليها القضاء والإعادة. وإنما اعتاد الفقهاء أنهم لا يعبرون بالأداء والقضاء والإعادة إلا في العبادات المؤقتة، ولهذا قال المصنف: العبادة إن لم يعين وقتها لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة. يعني لم يعتد الفقهاء أن يسموها أداء، لأن الأداء عندهم يقابله القضاء والإعادة، وإلا فالعبادات كلها يجب أن تؤدى. ولكن هو قال إذا كانت ليست مؤقتة ليس من عادة الفقهاء أن يصفونها بالأداء، لكن هل هي مؤدة، هل هي يعني تؤدى أو ليست مؤدة؟ هي مؤدة لا شك، لكن الأداء مصطلح وضعوه في مقابل القضاء، ولهذا لا يطلقونه في الغالب إلا على ما يقابل القضاء والإعادة. ثم قال إنه إذا عين الشرع وحد للعبادة وقتا كالصلاة مثلا، قال إن عين، أولا إن عين وقت ولم يحد، ومثلها بالحج. الحج الحقيقة هو من جهة أنه محدد له وقت معين، هو يشبه الصلاة، ومن جهة أنه لم يحدد له عام معين، وإنما قيل ولله على الناس حج البيت، لكن الحج لا يكون إلا في أيام محدودة، فمن أراد أن يحج لا يستطيع أن يحج في أي يوم من أيام العام كما هو معروف، ففي تحديد من جانب وإطلاق من جانب آخر. فهذا النوع من العبادة الذي فيها إطلاق وتحديد من جانبين، قال هذه توصف بالأداء، توصف بالأداء فقط. ثم رأى أن الفقهاء قد يطلقون على الحج أنه قضاء إذا أفسده فقط، لأنه لا ليس إذا تأخر عن وقته وإنما إذا أفسده قالوا يجب عليه القضاء، فقال إنما سموه قضاء لأنه يشبه المقضي. أما ما حدد له الشرع وقتا له ابتداء وانتهاء فهذا تصدق عليه الأوصاف الثلاثة، فإن أداه في وقته المحدد سمي أداء، هذا للمرة الأولى. أما إذا كرر أداءه في وقته المقرر له شرعا لأي سبب من الأسباب فإنه يسمى إعادة، سواء كان لخلل في الأول أو بدون خلل، هكذا قال المصنف. بعض الأصوليين قال لا يكون إعادة إلا إذا كان قد أداه على نوع من الخلل، وإلا فبعد ذلك لا يكون مشروعا، الإعادة لا تكون مشروعة. ما هو الخلل؟ قال الخلل إما أن يكون مثلا لم يركع، لم يسجد، لم كذا، هذا أحد أنواع الخلل. ومن أنواع الخلل يقول أن يصلي فردا ثم يجد جماعة، فإن هذا أيضا نوع من الخلل. صلاته الأولى كانت فرد، صلاة فرد، وصلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. وما عدا ذلك فالإعادة ليست مشروعة. ولهذا قالوا يعني في تعريفه كالرازي والقرافي، قالوا في تعريفه هو فعل الواجب في وقته المحدد له شرعا ثانيا لخلل في الفعل الأول. والمصنف ما ارتضى هذا، قال حتى ولو لم يكن هناك خلل في الفعل الأول يمكن إعادته، أما القضاء فهو فعل الواجب بعد فوات وقته سواء كان فات لعذر أو لغير عذر. هذا خلاصة الكلام، وهو من أسماء العبادة. نعم.
قال
لا، فينا نقطة معينة وهي قولها سوى جمعة، لأن الجمعة قالوا لا تقضى، من فاتته الجمعة لا يقضيها بحال، ولا يشرع قضاء الجمعة حتى لو كان الذين فاتتهم الجمعة يبلغون العدد المقرر وهو 12 على قول أو 40 على قول، لا يشرع لهم أن يعيدوها. بل الجمعة قال يعني أكثر الفقهاء لا تصلى في المصر الواحد إلا في جامع واحد إلا إن احتاجوا إلى تكرارها، فيحتاجون أيضا إلى استئذان ولي الأمر في إقامتها في موضع آخر. نعم.
قال والأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا، والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر تمكن منه كمسافر أو لا لمانع شرعي كحيض أو عقلي كنوم لوجوبه عليهم.
يعني أن القضاء يطلق على من أدى الصلاة أو أدى العبادة بعد فوات وقتها المحدد لها شرعا، سواء كان تأخيره لها بعذر كالمسافر يفطر مع أنه يستطيع أن يصوم، يعني سواء كان متمكنا من أدائها ولم يفعل كالمسافر يتمكن من الصيام ولكنه لم يصم، أو كان غير متمكن لمانع شرعي مثل الحائض فإن صومها لا يصح لوجود الحيض، أو مانع عقلي كالنوم يقول مثلا يعني نام كل الوقت من غير أن يسبقه نية، أما إذا نام بعد دخول رمضان وعرف أن رمضان دخل فصومه صحيح. يعني من نام ليلة من ليالي رمضان قبل الفجر ولم يستيقظ إلا بعد المغرب صومه صحيح، لأنه ينوي أن يصوم، هذا على الصحيح من أقوال العلماء. لكن لو لم يعلم أن الصيام دخل أو أن رمضان دخل فنام واستمر نومه إلى أن انتهى اليوم لا يصح صومه. نعم.
وعبادة صغير لا تسمى قضاء ولا أداء، والإعادة ما فعل في وقته المقدر ثانيا مطلقا.
الإعادة يقول هي ما فعل ثانيا في وقته المقدر، ففعل للمرة الثانية أو الثالثة كلها إعادة، يعني ليس بالضرورة الثانية، قد تكون الثالثة أو الرابعة، قد يصلي المرة الأولى. ولهذا الرجل الذي أساء في صلاته ونقص شيئا من أركانها قال له الرسول صلي فإنك لم تصلي فصلى، ثم قال صلي فإنك لم تصلي فصلى، فيمكن أن يعيد أكثر من مرة. طيب، قوله مطلقا هذا هو الذي أشرت لكم إليه عندما قلت أنه يشير إلى أنه سواء كان لخلل في الأداء الأول أو لم يكن لخلل، بينما هناك من العلماء من قال ما تسمى إعادة إلا إذا كانت لخلل في الفعل الأول. نعم.
والوقت إما بقدر الفعل كصوم فالمضيق أو أقل فمحال أو أكثر فالموسع كصلاة مؤقتة فتتعلق بجميعه موسعا أداء ويجب العزم إذا أخر ويتعين آخره ويستقر وجوب بأوله.
ما معنى هذا الكلام؟ يقول الوقت الذي يحدده الشرع للعبادة هو إما بقدر فعل العبادة أو فعل الواجب أو أزيد منه أو أنقص منه، هذه قسمة عقلية ما في زيادة عليه. إما أن يحدد الشرع لنا وقتا يساوي الزمن الذي تحتاجه العبادة، وحينئذ نقول العبادة مضيقة مثل الصيام، قال صوموا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ما يمكن أن يصوم صومين معا، لكن الصلاة وقتها واسع، فلهذا سميت الصلاة واجبا موسعا لأن وقتها يتسع لها ولغيرها من جنسها، ولهذا يمكن أن نعرف الواجب الموسع بأنه هو الواجب الذي حدد له الشرع وقتا يتسع له ولغيره من جنسه معه. فالصلاة واجب موسع لأنك تستطيع أن تصلي الفرض وتصلي صلاة أخرى غير الفرض، أما الصوم فوقته لا يتسع له ولغيره من جنسه معه، فأنت إما أن تصوم فرضا أو تصوم نفلا، ولا يمكن أن تصوم عن الفرض والنفل معا. الاحتمال الثالث أن يكون وقت الصلاة وقت العبادة الذي حدده الشرع أقل منها، قال هذا ما يمكن لأن هذا تكليف بما لا يطاق، هذا تكليف بما لا يطاق. حاول بعض الفقهاء أن يجد له مثالا وقال بلى هذا ممكن، كيف؟ قال إذا نام عن الصلاة فاستيقظ قبل فوات وقتها بدقيقة أو دقيقتين أو ثلاث دقائق، هذه ما تكفي للصلاة كاملة، تكفي لجزء منها، فهل تقولون تجب عليه أو لا تجب؟ طبعا كلهم يقولون تجب، فإن شرع فيها قبل فوات وقتها فهي أداء، وإن شرع فيها بعد فوات وقتها تكون قضاء، وإن صلى جزءا منها وكبر تكبيرة الإحرام قبل فوات الوقت قالوا أيضا نعتبرها أداء، نص الفقهاء على هذا. فكأنه يقول هذه عبادة، لكن هل الشرع حدد للعبادة هذا الوقت الضيق؟ لا، هذا تضيق الوقت عليه لتفريطه أو لنومه، وإلا فالشرع ما يحدد العبادة أقل من ما تتسع له، أقل مما يتسع لها. قول المصنف هنا أو أقل فمحال أو أكثر فهو الواجب الموسع، عرفنا أنه كيف يعرف، ومثله بالصلاة صلوات الخمس، ثم قال إنه في الواجب الموسع بماذا يتعلق الوجوب، بأول الوقت أو بوسطه أو بآخره؟ جمهور العلماء قالوا يتعلق الوجوب بمجموع الوقت، بجميع الوقت، أي جزء من الوقت يمكن أن يتعلق به، وبناء على هذا إذا دخل الوقت ولم تفعل تعلقت الصلاة بذمتك. الحنفية قالوا أو بعض الحنفية قالوا إنما يتعلق الواجب بالذمة في آخر الوقت، إذا بقي من الوقت ما يتسع للصلاة فقط 10 دقائق أو ما يقاربها حينئذ يكون تعلق بذمتك. وهذا ينبني عليه شيء، وهو أن المرأة لو أنها حاضت في أثناء الوقت بناء على القول بأن الوجوب يتعلق بأي جزء من أجزاء الوقت نقول هذه الصلاة باقية في ذمتك، إذا طهرت تقضينها. بناء على قول الحنفية يقولون إذا حاضت قبل ضيق الوقت لا يجب عليها القضاء، فهذا من فوائد هذه المسألة. أيضا اختلفوا في الواجب الموسع، إذا لم يفعله في أول الوقت هل يجب عليه شيء بديل عنه؟ قال بعضهم لا، ما يجب عليه شيء، وقال بعضهم بل يجب عليه أن يعزم على الفعل. ما الذي يترتب على هذا؟ قالوا لو ترك العزم أو عزم على الترك يأثم، وهذا له صور. فالمسافر مثلا قد تأتيه صلاة الظهر فيعزم على أن يؤخرها مع العصر، وقد يموت قبل العصر، تنقلب السيارة ويموت، هل يأثم؟ لا، ما يأثم إذا عزم. لكن لو عزم على الترك قال ما نمصلي ثم مات يأثم، لأن وقت الصلاة دخل وهو لم يعزم على الفعل فيأثم. إذا كان ناسيا ذاهلا هذا يكون معذورا لا شيء عليه. فالقول بأنه يجب عليه العزم قول قوي ومتجه، لأنه إذا كان ذاكرا إما أن يعزم على الفعل أو يعزم على الترك. العزم على الترك محرم، إذن لم يبقى إلا أن نوجب عليه العزم على الفعل. قال المصنف ويتعين آخره، يعني يتعين آخر الوقت، يصبح واجبا معينا مضيقا عليه في آخر الوقت. طيب بما يستقر الوجوب في الذمة؟ قال يستقر بأول الوقت، وهذا محل الخلاف بين الجمهور والحنفية. يستقر المصنف يقول يستقر الوجوب بأوله، يعني يستقر في الذمة بدخول أول الوقت. إذا مضى بعد دخول وقت الظهر 5 دقائق وجبت الصلاة في ذمتك. فلو مرضت متى ما شفيت نقول اقض تلك الصلاة التي تعلقت بذمتك. لو أغمي عليك أسبوعا كاملا نقول الصلاة التي مضى 5 دقائق وأنت لم تفعلها يجب عليك أن تفعلها. لو حاضت المرأة كذلك. هذا فائدة هذا الخلاف. أما من يقول الوجوب يتعلق بآخر الوقت فهذا يقول لا قضاء عليك ولا شيء عليك، لأن آخر الوقت لم يأتي. نعم.
قال ومن أخر مع ظن مانع كعدم البقاء أثما، ثم إن بقي ففعلها في وقتها فآداء، ومن له تأخير تسقط بموته ولم يعصي. ومتى طلبت من كل واحد بالذات أو من معين كالخصائص فمع الجزم فرض عين وبدونه سنة عين.
أيضا هذه مسائل كلها تتعلق بالواجب الموسع وتأخيره. يقول لو أخر الواجب الموسع كالصلاة مع أنه يغلب على ظنه وجود المانع، يغلب على ظنه وجود المانع أنه سيحال بينه وبين الصلاة بأي سبب من الأسباب، فإنه حينئذ لا يجوز له التأخير. إذا علم مثلا أنه قادم على عدو وقد يشغله العدو عن الصلاة والصلاة دخل وقتها نقول صل الآن ثم اذهب. إذا غلب على ظنك أنك مثلا لن تبقى ستموت كالمحكوم بالقصاص مثلا، ويعرف أنه سينفذ له عليه القصاص في بعد صلاة الظهر مثلا بساعة، فليس له أن يؤخر بل عليه أن يبادر ويصلي. فلو أخر أثم. لكن فرض مسألة أخرى، قد يكون هذا الإنسان أخر قالوا أنت سيقام عليك القصاص الساعة الواحدة، فأخر ولم يصلي، ثم عفي عنه ثم صلى، هل صلاته هذه تكون أداء أم قضاء؟ يعني من طبعا التسمية ما يتعلق بها كبير يعني فائدة الحقيقة، لكن المصنف قال تكون أداء، تكون أداء، فتضييق الوقت عليه بناء على الظن، والظن تبين خطأه. وعندهم قاعدة يقولون لا عبرة بالظن البين خطأه، يعني لا نعتبر الظن إذا تبين خطأه. صحيح نحن مأمورون باعتبار الظن الغالب، لكن لو تبين أن هذا الظن غير صحيح لا نرتب عليه ما يترتب على الظن المصيب، فهذا هذه القاعدة تسانده وتساعده، مع أنهم في مسائل أخرى ما قالوا بمثلها الثمون. نعم، قال من له تأخير تسقط بموته، يعني الذي يجوز له أن يؤخر. من هو الذي يجوز له أن يؤخر؟ الذي لا يغلب على ظنه أنه سيموت، إنسان ما يغلب على ظنه، يغلب على ظنه البقاء، وقال أنا إن شاء الله سأصلي بعد ساعة ثم مات، قال لا يعد عاصيا ولا يأثم، وهذا محل اتفاق. قوله ومتى طلبت من كل واحد بالذات أو من معين كالخصائص فمع الجزم فرض عين، هذه انتقل هنا إلى تقسيم الواجب إلى واجب عيني وواجب كفائي، يعني وقسم السنة أيضا وقال حتى السنة تنقسم إلى سنة عينية وسنة كفائية، فقال من طلب منه أو متى طلبت العبادة من كل واحد أو طلبت من واحد بعينه كالرسول صلى الله عليه وسلم فإن له خصائص تجب عليه لا تجب على الأمة، مثل قيام الليل واجب كان على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن يعني الله تعالى أمره وقال قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، فقيام الليل كان واجبا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ليس بواجب على كل الأمة وإنما هو مندوب إليه، فيقول هذا يعتبر من واجبات العينية، الذي يطلب من كل واحد من الأمة هو واجب عيني. واجب متى؟ قال إذا كان مجزوما به مع الجزم يكون واجبا، وهذا هو الذي نسميه فرض العين، مثل الصلاة والصيام. وأما إذا كان من السنن يعني ليس بطريق الجزم فأيضا يمكن أن يسمى سنة عينية، سنة عينية، فسنن الرواتب كلها سنة بالنسبة لجميع الناس، سنة لكل مكلف. يأتي القسم الثاني وهو الذي يعني يسمى فرض الكفاية. نعم،
قال وإن طلب الفعل فقط فمع جزم فرض كفاية وبدونه سنة كفاية، وهما مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله.
هذا تعريف الفرض الكفاية وسنة الكفاية، جمعهما بقوله مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، فإن كان واجبا فهو واجب يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، يعني مقصود الشرع منه أن يحصل هذا الواجب في الوجود بغض النظر عمن الذي يفعله، مثل غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه. فالشرع يأمر الأمة بأن يغسلوا موتاهم وأن يصلوا عليهم ويكفنوهم ويصلوا عليه، والمهم هو أن يحصل هذا العمل. أما من فعله فليس بلازم، يعني ليس بمهم تحديد من الذي يفعله. هذا هو يقول يعني فرض الكفاية، وسنة الكفاية أيضا هي سنة حصولها هو المطلوب، طلب الشرع حصولها من غير نظر بالذات إلى من فعلها، مثل البدء بالسلام بالنسبة للجماعة القادمة. إذا قدم جماعة إلينا مثلا ونحن جلوس، مطلوب منهم سنة مؤكدة أن يسلموا، لكن هل الجميع كل واحد منهم يسلم؟ لا، يسلم واحد منهم. أي واحد منهم، الكبير الصغير، نقول أي واحد منهم يسلم يكون قد أتى بالسنة. هذه سنة كفاية، كما أن فيه فرض كفاية فيه سنة كفاية. فعرفنا مثال لسنة الكفاية وفرض الكفاية، وأما تعريفه فكما قال هو مطلوب، فرض الكفاية مطلوب جزما، طلب الشرع حصوله بغير من غير نظر بالذات إلى فاعله. نعم.
قال: وفرض الكفاية على الجميع، ويسقط الطلب الجازم والإثم بفعل من يكفي، ويجب على من ظن أن غيره لا يقوم به وإن فعله الجميع معا كان فرضا.
فرض الكفاية من المسائل التي تبحث فيه، هل الأمر فيه يتوجه للجميع أو إلى واحد أو جماعة غير معينة؟ هذا فرض فيه خلافا، وهو من الأمور المشكلة. فقال بعضهم فرض الكفاية يتوجه إلى الجميع، وإلى الجميع يعني إلى كل فرد فرد من أفراد الأمة ممن هم مكلفوا. فأنت مأمور مثلا بأن تشارك في غسل الميت، وأنت وجارك مأمور، وجارك الثالث والرابع والخامس، كلكم مأمورون والأمر متوجه إليكم، كل من علم بموت الميت المسلم مأمور والأمر متوجه إليه. فإن فعل البعض سقط الإثم عن الباقي، وإن لم يفعلوا أثمتم جميعا. إذن الإشكال هنا يقولون هل الأمر متوجه لجميع الأمة أو لأفراد مبهمين منها أو فرد مبهم؟ يعني أشكل عليهم لماذا قالوا إذا قلنا متوجه إلى كل واحد واحد أصبح مثل فرض العين، مثل الصلاة موجه إلى كل فرد فرد، ولو كان كذلك لما سقط بفعل البعض، مثل الصلاة الفرض ما تسقط بفعل أحد غيرك. الذين قالوا يتوجه للجميع قالوا أيضا ما نستطيع نقول إنه متوجه إلى بعض مبهم. لماذا؟ قالوا لأنه لو توجه إلى بعض مبهم لأصبح كل واحد يقول أنا لست مقصودا، قد لا أكون المقصود بهذا، فيتكل الناس فيسقط، يترك فرض الكفاية. فلأجل هذا الإشكال وقع الخلاف، فقال بعضهم هو متوجه لكل، والمصنف طبعا مع من يقول إنه متوجه إلى جميع الأمة، والمقصود الحقيقة مثلا في كل شيء بحسبه. إذا جميع من علم من الأمة، إذا كان مثلا في تكفين ميت أو تغسيله وكذا، إلى كل من علم. الجهاد مثلا هو فرض كفاية على الأمة مجموعة وعلى من علم وقرب مكانه، فلهذا قالوا أيضا يعني كل من قرب كل من اقترب يكون هو المطلوب منه. فإذا لم يكفوا للقيام بالواجب تتسع الدائرة. قال المصنف: ويسقط الطلب الجازم والإثم بفعل من يكفي. وعبارة من يكفي أفضل من عبارة البعض. بعضهم يقول يسقط بفعل البعض، لا، هو ما يسقط بفعل أي بعض، يسقط بفعل من يكفي، من يؤدي الغرض. فلو ذهب واحد مثلا وعجز عن أن يغسل الموتى لكثرتهم، ما نقول سقط عنا الواجب، لابد أن يذهب أكثر حتى يستطيعوا. ثم قال: من ظن أن غيره لا يقوم بالواجب الكفائي يجب عليه، يعني يجب عليه عينا، يتعين عليه. إذا غلب على ظنك أن هذا الواجب لم يقم به أحد، أن هذا الفقير سيموت جوعا ولن يطعمه أحد، يتعين عليك فرض عين أن تذهب وتطعمه، لأنه فرض كفاية على الجميع. ثم فرض مسألة أخرى وقال: لو فعلوه جميعا، مثلا كلنا صلينا، كل من علم بموت الميت هذا صلى عليه، أو كل جيران صلوا عليه، هل نكون فعلنا فرضا أو فعلنا ندبا؟ قال: لا، فعلوا فرضا ويثابون عليه ثواب الفرض. إذا فعله الجميع معا يثابون عليه ثواب الفرض. نعم.
قال: وفرض العين أفضل، ولا فرق بينهما ابتداء، ويلزمان بشروع مطلقا.
فرض العين أفضل أو فرض الكفاية؟ هذا أيضا محل خلاف. الأكثر قالوا فرض العين أفضل من فرض الكفاية. لماذا؟ قالوا: يدل على أهميته وأفضليته أن الشارع فرضه على كل فرد فرد. الفريق الثاني قالوا بل فرض الكفاية أفضل. لماذا؟ قالوا: لأن فرض الكفاية إذا فعلته تسقط الإثم عن نفسك وعن إخوانك المسلمين، وأما فرض العين إذا فعلته فتسقط الإثم عن نفسك فيكون أفضل. والمقام مقام اجتهاد، والفضل والأجر وتحديده أمره إلى الله. قول المصنف: ولا فرق بينهما ابتداء، يعني في ابتداء الأمر والوجوب ليس بينهما فرق، وإنما الفرق في الانتهاء، في السقوط. ففرض العين لا يسقط إلا بفعلك أنت، وفرض الكفاية أو فعل من تنيبه إذا كان يقبل النيابة، وفرض الكفاية قد يسقط عنك بفعل غيرك. فالفرق بينهما في الانتهاء لا في الابتداء. قوله: ويلزمان بشروع مطلقا، يعني الفرض سواء كان فرض عين أو فرض كفاية، من شرع فيه يلزمه أن يتمه ولا يجوز له أن يتركه. نعم.
قال: وإن طلب واحد من أشياء كخصال كفارة ونحوها فالواجب واحد لا بعينه ويتعين بالفعل.
هذا الواجب المخير يسمونه. الواجب المخير هو الواجب الذي خير الله فيه بين أصناف محدودة، ومثاله ما ذكره من خصال الكفارة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فأي واحد فعلته من هذه الثلاثة سقط الواجب عنك، هذا يسمى الواجب المخير. بعض المتكلمين أنكر أن يكون في الشريعة واجب مخير، وقال الوجوب لا يتفق مع التخيير، الوجوب حتم والتخيير فيه إباحة، فيه سعة، فكيف تأتون بالمتناقضات مع بعضها أو المتضادات؟ واجب مخير، كأنك تقول حتم غير حتم، أو واجب غير واجب. طيب ماذا تقول في هذه الأصناف؟ قال أقول الجميع واجب على البدل، انتهى الخلاف، أصبح لفظيا، الكل واجب لكن على البدل، وجوب بدلي. حاول بعض الأصوليين أن يجعل الخلاف له أثر، وقال بل الخلاف له فائدة، والمصنف ممن فعل هذا، سنقرأ كلامه. لكن قوله هنا يعني أنه واجب مخير، أراد أن يبين، طيب إذا واجب مخير كيف نعرف أن الواجب هذا أو هذا؟ قال يتعين بالفعل، من كفر بالإطعام عرفنا أن الواجب عليه الإطعام، من كفر بالكسوة الواجب عليه الكسوة. نعم.
قال وإن كفر بها مرتبة فالواجب الأول، ومعا أثيب ثواب واجب على أعلاها فقط، كما لا يأثم لو تركها سوى بقدر لا نفس عقاب أدناها في قول.
هذه من المسائل التي تتفرع عن الواجب المخير. قال لو فعلها مرتبة، فعل الثلاثة كلها مرتبة، يسقط الواجب عنه بالأول، أول ما فعله هو الذي يثاب عليه ثواب الواجب، والبقية تكون ندبا، تكون ندبا، فهذا لا إشكال فيه، محل وفاق. لكن لو فعلها معا، قالوا هذا هو الذي يتبين فيه أثر الخلاف بين من قال الجميع واجب ومن قال الواجب واحد لا بعينه. فالجمهور قالوا والواجب واحد مخير، والمتكلمون أو بعض المتكلمين قالوا الجميع واجب. فمن قال الجميع واجب يقول لو فعلها معا أثيب عليها ثواب الواجب، والجمهور يقولون لو فعلها معا ما يثاب ثواب الواجب إلا على واحد منها. طيب أيها الذي يثاب عليه ثواب الواحد الواجب؟ هل هو أدناها أو أعلاها؟ محل خلاف. المصنف يقول في قول أنه يثاب على أدناها، والأولى أن يقال يثاب على أعلاها، لأن فضل الله واسع، ودائما يعني كرم الله أن يعطي العبد يعني ما يستحق وزيادة، فالقول بأنه يثاب على أدناها ضعيف، ولهذا قال المصنف في قول، وهو يعني قد رسم لنا في منهجه، قال إذا قلت في قول فالمختار غيره أو المعتمد غيره. إذن لو فعلها معا هل يثاب عليها ثواب الفرض كلها؟ قيل هذا، هل يثاب على واحد منها؟ نعم، هذا هو الظاهر والراجح، لكن يثاب على أعلاها لا على أدناها ثواب الفرض، وما عداه يثاب عليه ثواب النفل، وإنما فرقنا بين ثواب الفرض وثواب النفل لما ثبت في السنة الصحيحة من أن ثواب الفرض أعلى من ثواب النفل. نعم، هو فقط أشار إلى ضعف القول بأدناها، فيفهم منه أنه يميل إلى أنه يثاب ثواب أعلاه. في المتن ولا فيه؟ لا، في المتن هنا قال لا الثواب، نعم الثواب، قال الثواب نص على أعلاها، نعم أنا آسف، في العقاب هو قال لا يأثم لو تركها، نعم إذن هو نص على أعلاها حتى عندنا في المتن هنا، فالقول بأنه يثاب على أدناها لم يذكره ولم ينقله عن أحد، لكن لما جاء إلى التأثيم قال لو أنه تركها كلها على أيها يثاب، على أيها يعاقب لو تركها، هل نقول يعاقب على واحد لا بعينه؟ هذا ممكن، فهناك من قال فيه قدر مشترك، وهو أنه ترك التكفير، من تركها ترك التكفير بالكلية فيعاقب على ترك الكفارة، لا على ترك الإطعام وحده، ولا على ترك اللبس وحده أو الكسوة وحده، ولا على ترك العقاب. لكن المصنف قال في قول أنه يعاقب على أدناها، يعاقب على ترك أدناها في قول، وكأنه لم يرى هذا قويا، وأنه يميل إلى أنه يعاقب على ترك الكفارة مطلقا، والعقاب ليس بالضرورة أن يكون على ترك الإطعام أو ترك اللبس، وإنما على ترك الكفارة، يعني يمكن أن يكتفى بالقدر المشترك. إذن بالنسبة للثواب هو نص على أنه يثاب على أعلاها، طبعا على أعلاها قال فقط يثاب على أعلاها ثواب الواجب، ثواب واجب على أعلاها، وعلى ما بعده يثاب ثواب الندب. نعم.
قال: تنبيه: العبادة الطاعة، والطاعة موافقة الأمر، والمعصية مخالفته، وكل قربة طاعة ولا عكس.
أظن أنه واضح، يعني عرف العبادة بأنها الطاعة، والطاعة هي موافقة الأمر، يعني موافقة أمر الشارع، موافقة أمر الشارع في اعتقاد الفاعل، والمعصية هي مخالفته. ثم قال: كل قربة تدخل في الطاعة وليس العكس، يعني كأنه يقول الطاعة أعم، الطاعة أعم، فقد يطيع في ترك المعاصي، تارك المعصية مطيع، لكنه لا يكون متقربا إلا إذا كان ناويا ومانعا نفسه من المعصية، أما إذا تركها لكونه لم يتمكن منها فنحن لا نصفه بأنه متقرب إلى الله. من ترك المعصية لعدم تمكنه منها لا تكون هذا قربة له ولا يثاب عليها، لكنه لا يعاقب أيضا، والسلامة من الإثم مغنم.
قال: فصل: الحرام ضد الواجب، وهو ما ذم فاعله ولو قولا وعمل قلب شرعا، ويسمى محظورا وممنوعا ومزجورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما.
بعد أن انتهى من الواجب انتقل إلى ضده وهو الحرام، فقال: الحرام ضد الواجب، وهو ما ذم فاعله شرعا. هذا تعريف الحرام، ما ذم فاعله شرعا، الذي أدخله في يعني من جملة اعتراضية وهو قوله ولو قولا وعمل قلب، هو داخل في ما، لكن هو أراد أن يفسر ما هذه، لما قال ما ذم فاعله قال كأنه قال: أنا مقصودي كل فعل من قول أو عمل قلب، وكالاعتقادات الفاسدة مثلا، فإنه يذم من يتلبس بها شرعا فتكون حراما، فليس بالضرورة أن يكون من فعل الجوارح، بل حتى أفعال القلوب من الحقد والحسد والمعتقدات الفاسدة هي مما يذم فاعلها شرعا. ثم ذكر أسماءه، أسماء المحرم، وهي واضحة. نعم.
قال: ويجوز النهي عن واحد لا بعينه، كملكه أختين ووطئهما وله فعل أحدهما، ولو اشتبه محرم بمباح وجب الكف ولا يحرم المباح.
هذه مسألتان، مسألة الأولى قالوا هل يجوز النهي عن واحد لا بعينه كما يجوز هناك الأمر بواحد لا بعينه؟ هل يمكن أن نقول بوجود محرم مخير كما قلنا واجب مخير؟ بعض العلماء قال ما يجوز، وبعضهم قال يجوز، والمصنف يقول يجوز بدليل أننا نستطيع أن نقول هذه المرأة مع أختها إحداهما يجوز لك أو يباح لك نكاحها والأخرى لا يجوز، ولا نستطيع أن نحدد لك من هي التي يجوز لك نكاحها. المهم أنك يجوز لك نكاح إحدى الأختين ويحرم عليك نكاح الأخرى، يجوز لك نكاح إحدى الأختين ويحرم عليك نكاح الأخرى. فجعل هذا مثالا للمحرم المخير، لكن يعني أكثر الأصوليين أو المحققين منهم يقولون هذا ليس من المحرم المخير. التحريم في مقام النهي عن الفعل، ولو نهينا عن واحد من اثنين ما نكون يعني حرمنا مخيرا، ما قلنا أنت مخير في التحريم، وإنما نحن خيرناه في الإباحة، قلنا يجوز لك أن تنكح واحدة منهما، ويأتي التحريم بعد النكاح، لأن تحريم الأخت قبل النكاح أختها ولا بعده؟ بعده، قبل أن تنكحها أي واحدة منهما هي حلال لك، لكن إذا نكحت هذه ليس لك أن تنكح الأخرى قبل انتهاء عدة أختها. فهذا يعني جعلهم يقولون ما يوجد واجب محرم مخير كما هو واجب مخير، والخلاف ما يترتب عليه يعني كبير فائدة، لكن المصنف أراد أن يبين له أنه يعني إذا قيل إن إحدى الأختين يجوز لك نكاحها والأخرى يحرم عليك نكاحها لا ينبو عنه السمع ولا يتجافى عنه الشرع، فله أصل. ولهذا فالمسألة ليست يعني بكبير بذات فائدة كالتي قبلها في مسألة الواجب المخير، لكن مسألة لو اشتبه المحرم بالمباح هذه مسألة كبيرة ومهمة. إذا اشتبه المحرم بالمباح المصنف قال نقول يجب الكف عنهما معا. متى هذا؟ إذا كانت محصورة، أما إذا كانت مشاعة فالعبرة للغالب، وله أمثلة. إذا اشتبهت أخته بأجنبية في محيط محدود، في عائلة أو عائلتين محدودة، نقول ليس لك أن تتزوج بأي واحدة من هذه العائلة، الاحتمال أن تكون التي تنكحها أختك. ولكن لو اشتبهت أخته بنساء مدينة، هل نقول يحرم عليك النكاح من هذه المدينة؟ قال الفقهاء لا. لماذا؟ لأنه توجد قاعدة أخرى. طبعا هذه القاعدة صحيحة، إذا اشتبه الحلال بالحرام غلب الحرام، هذه القاعدة التي أشار إليها، إذا اشتبه الحلال بالحرام غلب الحرام، لكنها مقيدة بقواعد أخرى، وهي أن العبرة بالغالب لا بالنادر، وأن النادر لا حكم له، والعبرة بالغالب. فإذا كانت أخته دخلت في مدينة وفيها نساء لا نحرم عليه النكاح من نساء هذه المدينة، وكذلك لو اشتبهت شاة واحدة آلاف الشياه لا نحرم عليه الأكل لاحتمال أن يكون قد أكل، يعني لو أنه في مجزر منى مثلا واحد مشرك ذبح شاة وأدخلها مع الشياه لا نقول يحرم على الناس الأكل من هذه الذبائح ويجب عليهم إحراقها، بل نقول العبرة للغالب، الشائع والنادر لا حكم له، فيعفى عمن أكل هذه الميتة ضمن هذه الشياه الكثيرة. إذن لو اشتبه محرم بمباح فالأمر لا يخلو من أن يكون الاشتباه بين محدودات محصورات فنمنعه من الجميع، وبين أن يكون الاشتباه بين فرد وأفراد كثيرة مشاعة، ففي الحالة الأولى نمنعه من الجميع وفي الحالة الثانية لا نمنعه من الجميع. لكن المصنف هنا تجنب القول بأنه يحرم عليه الجميع، مع أن القياس مع قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أن نقول هنا ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فهو حرام، وهو الصواب، أن نقول ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فهو حرام. وما ذكره المصنف أو ما اختاره المصنف هو قول في المذهب ومنقول عن الإمام أحمد، لكنه خلاف يعني قول الأكثر، فالأكثر قالوا ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو حرام، لكن المصنف قال ما أقول حرام وإنما أقول يجب الكف عنه، والنتيجة واحدة، إلا أنه له هناك بعض الفروع التي قد تتبين. ما هو هذه الفروع؟ قال أنا لا أقول إنه حرام. لماذا؟ لأنه لو تبين فيما بعد أنه أكل من الشاة المذكاة، اشتبهت شاته بمذكاة بميتة، فقال والله أنا لن أمتنع، أنا سآخذ هذه وآكلها لعلها تصبح هي الحلال، ثم قدم من يعرف الحلال من الحرام، وقد يكون هو الذي حضر الذكاة مثلا، فقال هذه هي التي ذكاها المشرك وهذه التي ذكاها المسلم، وأنت أكلت من التي ذكاها المسلم، هل تكون آثما؟ هل تكون آثما؟ بناء على كلام المصنف قال ما تكون آثما، وبناء على القول الراجح تكون آثما، لكنك آثم بالقصد لا بالفعل، فأنت تأثم على قصدك، لأنك قصدت إلى ماذا؟ قصدت إلى ارتكاب المحرم فلم تمتنع عما اشتبه بالحرام، لم تمتنع عما اشتبه بالحرام فتكون قد ارتكبت محرما، لكن هل إثمك مثل إثم من أكل منها وأصبحت من الميتات؟ يقولون لا، بدليل أن من اشتبهت زوجته بأجنبية فوطئها ثم تبين أنه إنما وطئ زوجته يؤثم على قصده، ولكن لا يؤثم تأثيم الزاني، لا يكون زانيا ولا يحد حد الزاني، هذا هو فائدة الخلاف في المسألة.
قال ولو طلق إحدى امرأتيه مبهمة أو معينة وأنسيها وجب الكف إلى القرعة،
أو إلى أن يتبين له من التي طلقها. نعم هذا صحيح، وجب الكف، لكن لو وطئ إحداهما قبل يأثم، يأثم على الصحيح. نعم.
قال: وفي الشخص الواحد ثواب وعقاب، والفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام كسجود لله ولغيره.
يعني الشيء قد يكون واحدا بالشخص وقد يكون أو بالعين، وقد يكون واحدا بالنوع لا بالعين. فالذي هو واحد بالشخص لا يمكن أن يتعدد، لكن الواحد بالنوع يمكن أن يتعدد. فيقولون السجود واحد بالنوع، السجود واحد بالنوع، فلهذا يمكن أن يؤمر بنوع من أنواع السجود وينهى عن نوع من أنواع السجود، وهذا صحيح. فالسجود للصنم محرم والسجود لله واجب، فلا إشكال، لأن الوحدة هنا ليست بالعين ولا بالشخص. لكن الواحد بالشخص هل يمكن أن يكون حلالا وحراما؟ قالوا لا. فهذا الطعام لا يمكن أن يكون حلالا وحراما بالنسبة لشخص واحد، لكن قد يكون حلالا لفلان وحراما على فلان. فهذا مثال للواحد بالعين، ما يجتمع الحل والحرمة في الواحد بالعين، لكن الواحد بالنوع يمكن أن يجتمع فيه صفة الحل والحرمة باعتباره. طيب، هل يمكن أن الواحد بالشخص يكون له اعتبارات أيضا من حيث الجهة والصفة؟ هذا يمكن، فيؤمر به من جهة وينهى عنه من جهة. ولهذا اختلفوا في الصلاة في الدار المغصوبة، هل هي من ذوات الجهتين؟ فقال بعضهم هي ليست إلا ذات جهة واحدة، وإن كانت ذات جهتين فالجهة لا تنفك، فصلاتك في الدار المغصوبة هي غصب، لأن قيامك وقعودك وركوعك وسجودك في هذه الدار هو غصب، مثل نومك ولعبك وجلوسك، فكما أنه هو غصب فتكون باطلة. وقال فريق آخر بل هي من ذوات الجهتين، فأنت إذا صليت في الدار المغصوبة لك ثواب الصلاة وعليك إثم الغصب. فالمسألة اجتهادية، المسألة اجتهادية. اقرأ كلام المصنف.
قال: وبالشخص فمن جهة واحدة يستحيل كونه واجبا حراما، ومن جهتين كصلاة في مغصوب لا،
يعني لا يستحيل، من جهتين لا يستحيل،
ولا تصح ولا يسقط الطلب بها ولا عندها، وتصح توبة خارج منه فيه ولم يعص بخروجه.
طيب، إذن قال: ومن جهتين كصلاة في بيت مغصوب، أو في مغصوب يعني في مكان مغصوب أو في ثوب مغصوب، كلها ممكنة. قال: بالشخص فمن جهة واحدة يستحيل كونه واجبا حراما، أما من جهتين فلا يستحيل، ما يستحيل عقلا أن يكون واجبا حراما، لأنه من ذوات الجهتين. لا يعني لا يستحيل، لا يستحيل، لكن هل تصح الصلاة؟ قال: الصلاة في الدار المغصوبة ما تصح. هذا هو المذهب أو المشهور من المذهب، يعني ليس هو قولا واحدا، لا تصح الصلاة في الدار المغصوبة. لماذا؟ للسبب اللي ذكرته، أنه قيامه وقعوده وركوعه وسجوده هو عين الغصب، فلا يمكن أن تكون صلاته صحيحة. وأيضا نظر من جانب آخر، وهو أن المكان شرط عادي للصلاة، لا بد منها، المكان شرط عادي للصلاة، فالعادة تقضي بأنه لا صلاة إلا في مكان، فإذا كان المكان لا يجوز الوقوف فيه ولا القعود ولا السجود كيف تجوز الصلاة؟ فقال لا تصح. أما قوله ولا يسقط الطلب بها ولا عندها، هذا رد على القاضي الباقلاني، فالقاضي الباقلاني قال يسقط الفرض عندها لا بها. لماذا قال هذا؟ قال لأجل أنني رأيت إجماع السلف على صحة الصلاة في الدار المغصوبة ولا أستطيع أن أخالف الإجماع، لا أستطيع أن أخالف الإجماع، ولهذا أنا أقول الصلاة تسقط عند فعلها، لكن ليس بالصلاة سقطت الإثم، لم يسقط بها، فهو يميل إلى القول بعدم الصحة، ولكن حال بينه وبين ذلك ما توهمه من الإجماع على عدم بطلان الصلاة في الدار المغصوبة، فاخترع هذه العبارة وقال تسقط عندها لا بها. فالمصنف أراد أن يرد عليه ويبطل قوله، قال ما يسقط الطلب، بل يجب على من صلى في الدار المغصوبة أن يعيد صلاته، لا يسقط الطلب بها ولا عندها. أما المسألة التي بعدها فهي مستقلة، وهي مسألة من أراد أن يتوب وهو في دار مغصوبة، متى تصح توبته؟ هل تصح توبته قبل أن يخرج أو لا تصح إلا بعد خروجه؟ فقال تصح توبة الخارج منه، يعني من المكان المغصوب فيه، يعني في المكان المغصوب، يعني تصح توبته إذا عزم وبدأ في الخروج. هو إذا كانت دار كبيرة يحتاج خطوات حتى يخرج منها، يقول هل هو تائب في هذه الفترة؟ طبعا أشياء يتصورون، يقول لو مات الآن يعتبر تائبا، أو أنه ما يعتبر تائبا إلا بعد أن يغادر الدار نهائيا، وقد تكون أرضا 5 كيلو في 5 كيلو مغتصبها فهذا معنى كلامه. قال التوبة نصححها إذا عزم وشرع في الخروج، إن شاء الله أن خروجه الآن لا يحسب عليه من الغصب، لا يدخل في الغصب، طبعا تدقيق في عبارات، فيصح خروجه وتصح توبته الآن ولا يحسب عليه مشيه أثناء الخروج بعد عقد العزم على التوبة، ولا يكون عاصيا بهذا الخروج. نعم،
بقيت مسألة نقولها إن شاء الله بقيت هذه المسألة.
اي نعم، نأخذها، نأخذ هذه المسألة ويصير الوقوف على المندوب.
نعم إن شاء الله. قال والساقط على جريح إن بقي قتله، ومثله إن انتقل يضمن، وتصح توبته إذن، ويحرم انتقاله، ويلزم الأدنى قطعا.
هذه في مسألة أيضا مسألة مفروضة، فرضا مسألة مفروضة عقلا، والداعي إلى فرضها والسبب في فرضها أنهم قالوا لا تخلو واقعة عن حكم لله جل وعلا، فأراد من يعني يريد أن يعاي ويعارض، أنا أفرض لكم مسألة تعجزون عن بيان حكمها. قالوا كيف؟ قال إذا ألقي إنسان على جرحى ما يستطيعون الحراك، أو أطفال صغار مواليد، ألقي على واحد منهم وهو مريض ويصيح يعني أبعد عني قتلتني، ماذا يصنع؟ لو انتقل عنه هو سيطع على آخر ويقتل آخر، ولو بقي مات الذي هو واقف عليه، فماذا تقولون في هذا؟ أشياء مفروضة يعني فرض، فرضيات، قد يحصل ما يشبهها لكن هي بذاتها لا تحصل إلا يعني نادرة. المصنف أيضا تصدى لها تبعا لمن مر، كل من بحث الغزالي وإمام الحرمين وكلهم يمرون على هذه المسألة ويذكرون فيها رأيهم. قال الساقط على جريح إن بقي عليه قتله وإن انتقل قتل مثله، هذا معنى قوله ومثله، يعني وإن انتقل قتل مثله، يعني إن رفع رجله عنه إلى آخر هو سيقع على مثله، ومثله يعني في الحرمة، حتى لا تأتون وتقولون مثلا لو أن غيره أقل حرمة منه لكونه مثلا كافرا، لأن الكافر معصوم الدم لكن أقل حرمة من المسلم، فهم قالوا نفرضها لكم في شيء ما تستطيعون الفكاك منه مثله، كلهم مسلمون، إن انتقل قتل مثله ما الحكم؟ قال المصنف والله الحكم أنه يبقى على ما هو عليه ولا ينتقل. طيب هذا يصيح يقول قتلتني، قال ولو لم يكن هو القاتل، قتله من ألقاه، لأنه الذي ألقاه استعمله كأنه حجر، كأنه حجر كبير، فهو آلة، الآن هو آلة مجبر غير متصرف في نفسه، فلو بقي مكانه لا يأثم حتى لو مات الذي تحته، وإنما يأثم الذي ألقاه. طيب ولو أنه انتقل، قال إذا انتقل إلى الآخر يضمن، إذا انتقل عن هذا على آخر فقتله يضمن بالانتقال إليه، لأنه قبل ما كان مختارا والآن انتقل باختياره فعليه الضمان. ثم قال وتصح توبته، قال هل له توبة؟ قال نعم تصح توبته. إذن حكم انتقاله، قال يحرم عليه الانتقال، لكن التوبة ما نمنع من التوبة ولو كان في هذه الحالة، يعني أنه وهو واقف علي يقول استغفر الله وأتوب إليه، اللهم تب علي، اللهم إني نادم على هذا، لكن ما يستطيع يتحرك عنه، لأنه لو تحرك قتل آخر ثالث ورابع. قال وأما إذا كان فيهم أدنى وأعلى فيلزم عليه أن ينتقل إلى الأدنى، والدنو هنا ليس إلا بالإيمان والكفر. هذا خلاصة المسألة، وهي مسألة مفروضة، يعني ذكرها تكملة لما قال إن الحلال والحرام لا يجتمعان في موضع واحد بالعين، لكنهما قد يجتمعان في الموضع الواحد بالنوع، وقد يجتمعان في الموضع الذي له جهتان. ثم مثل بالصلاة بالدار المغصوبة ولكنه اختار البطلان. وبهذا نكون قد انتهينا من اثنين من الأحكام التكليفية، بقي المندوب والمباح يعني المكروه، وبقيت مسائل أخرى كثيرة الحقيقة. كان الهدف أننا ننتهي إلى التكليف، لكن يبدو أن الوقت ضاق عن هذا. ما لا يتم ترك الحرام إلا به، ترك الحرام إلا به فهو حرام، أو لك أن تقول فتركه واجب، إذا كان تركه واجب فهو حرام. فهمت معي؟ الترك واجب إذن هو حرام. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك اللهم واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
قد انتهينا من هذا الجزء من شرح هذا المختصر على وعد من شيخنا، إن شاء الله تعالى نكمله في دورة أخرى قريبة، فنسأل الله تعالى أن يجزي شيخنا عنا خير الجزاء، وأن يمتع بطول بقائه، وأن ينفعنا والمسلمين بعلمه، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.